إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي ليلة الاثنين 9 من ذي القعدة 36,400 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ في مدينة بريدة، نتدارس كتاب 40 النووية، ومؤلفها أعني النووي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فهو من أئمة متأخري الشافعية، فكتبه عمدة عند المتأخرين. له المجموع شرح المهذب لم يكمله رحمه الله تعالى، والمهذب كتاب شافعي، لكن المجموع جعله فقه مقارن، يذكر مذهب الشافعية ثم يذكر من خالف الشافعية وأدلة الأخوان. له روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهي من كتب الشافعية العمدة عند المتأخرين، والكتاب مطبوع. له متن صغير اعتنى به كثير من فقهاء الشافعية وقاموا بشرحه، وهو منهاج الطالبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ابتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصدقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، من معاني الرب المالك السيد المتصرف، وكلها لربنا. العالمين جمع يدخل فيه كل الخلق. قيوم السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل قائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، مدبر الخلائق أجمعين، يدبرهم تبارك وتعالى أجمعين، باعث الرسل أي مرسل الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين، المكلف والبالغ العاقل، لهدايتهم. الهداية هنا المقصود بها هداية الدلالة والإرشاد وبيان شرائع الدين، هذا من باب الهداية، فهو من عطف الخاص على العام، فالبيان هو بعض الهداية، وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية أي بالدليل القطعي، وواضحات البراهين، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإلا أصل الكلام بالبراهين الواضحات. أحمده على جميع نعمه فلا تحصى، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، فلا غنى للخلق عن فضل الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المألوه الذي تعله القلوب محبة وتعظيما، الواحد في كل شيء، القهار الذي يغفر خلقه، ومع ذلك هو كريم غفار. كريم أي يكرم المطيعين، وكلمة غفار صيغة مبالغة، فهو كثير المغفرة. وأشهد أن سيدنا محمد، هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، محمدا عبده ورسوله. فأخص صفات المخلوقين هي العبودية لله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب مواطن التكريم في الإسراء والمعراج وصف بوصف العبودية: عبده ورسوله مرسل. وحبيبه وخليله. الحبيب عام وهي ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى غير ذلك. أما الخلة لا، فهي خاصة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أفضل المخلوقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، المكرم بالقرآن العزيز، المكرم بالقرآن فهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم، المعجزة المستمرة إلى قيام الساعة على تعاقب السنين. فالإعجاز في كل زمان بحسبه، سواء فيما يتعلق بالمغيبات أو بالاكتشافات، لكن لا يبالغ في ما يتعلق بالإعجاز العلمي، لأن الإعجاز العلمي قد يعطى أكثر مما يستحق، أو ربما هي تبقى نظريات حتى الآن ليست حقائق علمية فتربط بالقرآن، وقد يتبدل الأمر. وبالسنن أي المستنيرة للمستشرين، أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة لمن أراد الرشاد، المخصوص بجوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة فضلت على نفسي، قال وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو العبارة اليسيرة والجمل اليسيرة ذات المعاني العظيمة كما يأمر بنا إن شاء الله. وسماحة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بالحنيفية السمحة، لكن لا بد أن يعلم أن السماحة راجع إلى الدليل وليس إلى هوى الناس، فالبعض يقصر ويفرط بحجة السماحة في الدين ويسر الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، قال النبيين والمرسلين، وفرق بين النبي والمرسل، لأنه عطف والأصل في العطف يقتضي المغايرة. ولعل أصح ما قيل في الفرق بين النبيين والمرسلين، الرسول أوحي إليه بشرع، والنبي مجدد لشرع من كان قبله، كلاهما مأمور بالدعوة والتبليغ، لكن النبي بمثابة العالم المجدد لهذه الأمة بخلاف الرسول. وآل كل، يعني وآل قرابة كل الأنبياء، منهم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقصود بهم أي المؤمن، وسائر الصالحين، صلى أيضا على سائر الصالحين. ونأخذ من فائدة جواز الصلاة على سائر الصالحين، لكن هنا تبعا، والصحيح أيضا يجوز أن يصلى على الشخص فيقال اللهم صل على فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفاء اللهم صل على آل أبي أوفاء، والحديث في مسلم، لكن لا يكون شعار على الشخص لو قال وكان لا بأس. أما بعد، هذه مقدمة فشرع في المراد. فقد روينا، المتقدمون يروون الكتب بأسانيدهم، إما بالسماع، سماع كتاب مثلا صحيح بخاري اسمعه عن شيخي من أوله إلى آخره، أو بالإجازة، أو بغير ذلك من طرق الرواية، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من طرق كثيرات، طرق هي الأسانيد، بروايات متنوعات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا، حفظ على أمتي من أمر دينها، أمر يتعلق بالدين، بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء، الفقهاء والعلماء. لا بد أن نفرق بين الفقيه والعالم، الفقيه ممدوح مطلقا والعالم لا. الفقه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السلف ما كانوا يطلقون الفقيه إلا على العالم العامل، فلذلك ممن تسحر بهم النار يوم القيامة عالم فلم ينتفع بعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فالفقه هو المحمود، والعلم ليس محمودا دائما، قد يكون الشخص عالما ويحمد وقد لا يدم. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، يشفع له ويشهد. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، من زيادة الشهداء. هذا هو سبب الاقتصار على الأربعين. قد يتساءل سائل لماذا نجد كتب كثيرة مؤلفة كمسير الشيخ مسمات بالأربعين؟ لأي شيء؟ لأجل هذا الحديث. قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثرة الطرق. نحن ذلك فائدة، كثرة الطرق وكثرة الرواة إذا كان الضعف شديدا لا ينتفع به الحديث ولو روي عن جمع. هذا الحديث كما ذكر محل اتفاق أنه ضعيف مع أنه ذكر هذه الروايات التي مرت. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم حينما أيضا قال رضي الله عنهم فيه الترضي على أهل العلم وعلى الفضل، والأصل هو الترضي على الصحابة، ويجوز أن يترضى على غيرهم، لكن لا يجعل الترضي وصفا ملازما على شخص. والشيء بالشيء يذكر، ما وجدت أعف لسانا ولا أعذر ولا أكثر دعاء وتمجيدا لمن سبقه من هذا العلم، ما وجدت مثل النووي رحمه الله تعالى في كتبه. العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، وهو الإمام المبارك. نأخذ من ذلك فائدة لا تجزم. قال أول من علمته، قد يغلب على ظنك لكن ربما يكون هذا الظن ليس في محله. إذا غلب على ظنه لا يجزم بهذا الأمر، يقول يغلب على ظني أو نحو ذلك أو فيما علمت كما ذكر. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني. العالم الرباني هو العالم العامل الذي يربي الناس بحاله ومقاله، يبدأ بصغار العلم ثم بكباره. ثم الحسن ابن سفيان النسائي نسبة إلى بلد، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد ابن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم حاتم معروف، وأبو نعيم أيضا صاحب الحلية معروف، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. في أي شيء له؟ في الأربعين، يعني يجمع أربعين حديثا في مؤلف خاص به، سواء كان رواه بالسند أو بغير السند. لأجل أي شيء؟ لأجل ما تقدم قبل قليل. وقد استخرت الله تعالى، فيه الاستخارة في الأمور التعبدية، في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. استخرت أن أجمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء. فيه الاقتداء في باب الخير، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بهؤلاء الأئمة. قال الأئمة، بعض العلم يرى أن الإمام هو الذي له أتباع واقتدى به، وظهر أن هذا ليس بلازم، وهذا كثير في كلام العلم خصوصا في كتب السير، تجد يوصف بالإمام لأنه ليس معروفا بكثرة الأتباع. وحفاظ الإسلام، يحفظون الإسلام بحفظ دينه. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. يقول رحمه الله اتفق العلماء على أي شيء؟ على جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، وهم يشترطون شروطا، لكن أصل المسألة لا يوافق الشيخ رحمه الله على الاتفاق. الخلاف عند المتقدمين معروف مشهور على العمل بالحديث الضعيف. بعض المتقدمين يرى عدم العمل بالحديث الضعيف، هذا هو ظاهر اختيار البخاري ومسلم، وقبلهم أيضا يحيى بن معين وأيضا ممن أتى بعدهما ابن العربي وابن حزم وغيرهم كثير. فالصحيح أن أهل العلم مختلفون هل يعمل بحديث ضعيف فضاء الأعمال أم لا، أما في باب الأحكام فلا. قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث أي من حفظ على أمتي 40 حديثا، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهو يشير إلى شرط من يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يقول بشرط أن يكون مندرج تحت أصل أو تحت حديث صحيح ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين لكنه غير محصور بعدد معين. وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وهذا الحديث من الحديث المتواترة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين أي في الاعتقاد، وبعضهم في الفروع أي في الفروع الفقهية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة في أن الشخص لا يعيب على غيره في نظرته. فالناس متباينون في اجتهادهم وأيه ما هو الأصلح وما هو الأولى وما الناس بحاجة إليه. قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. كما قلت لكم الترحم سمة بارزة فيه رحمه الله تعالى. قال وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله. لماذا؟ قال وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، ليست خاصة في باب من أبواب العلم، لا، تكون تعم الدين كله. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قاعدة هي ما يبنى عليه غيره. يقول هذه الحديث تكون قاعدة. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. قال جمع 40 أهم من هذا كله. أصل هذه 40 عن النووية أحاديث كلية أملاها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مجلس سماها الأحاديث الكلية، جمع 26 حديثا فأملاها، زاد عليها النووي رحمه الله تعالى فأوصلها إلى 42 حديثا، ثم زادها ابن رجب رحمه الله تعالى فأوصلها إلى 50 حديثا. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام كما أو ثلثه كما سيمر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فقد وصف بأنه نصف الإسلام وقد وصف بأنه ثلث الإسلام. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. يقول ألتزم أن تكون صحيحة، تكون صحيحة عند الشيخ رحمه تعالى. وقد يخالف في بعض الأحاديث، وهي حديث يسير 3 حديث تقريبا أو نحو من ذلك وستمر بنا إن شاء الله. قال ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، في صحيحي البخاري ومسلم. ولك أن تقول في صحيح البخاري ومسلم فيكون تقدير الكلام صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأذكرها محذوفة الأسانيد كما أشرت قبل قليل، الأصل أنهم يروون الأحاديث بالأسانيد حتى بعد التصنيف والكتابة ليسهل حفظها. إذن المقصد من هذه الأحاديث لأجل أن تحفظ ويعم الانتفاع بها. والأمور راجعة إلى النية، فمتى ما حسنت نية الشخص نفع الله عز وجل بعمره وإن كان قصيرا وعمله. كنّا رحمه الله كتبه مباركة، الأربعون النووية، رياض الصالحين، الأذكار، المجموع، روضة الطالبين، وهكذا، كلها كتب مباركة، وبعضها ينتبع منها العامة ربما كل يوم ككتاب رياض الصالح. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها يعني المشكل منها. وينبغي لكل راغب في الآخرة، راغب مريد، رغبت في الشيء أريده، رغبت عنه لا أريده، أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات في الدين واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم شرع رحمه الله تعالى وإياه فقال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة البخاري، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، أبي حفص بدل، أيضا عمر بدل عن أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حينما قال سمعت يدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة، لأن أحيانا الصحابي قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسمعه من صحابي آخر، فلكن لا يقول سمعت، يقول عن. فإذا قال سمعت يكون نص أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فيحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمعه من صحابي آخر. يقول سمع تنصب مفعولا واحدا على الصحيح، فجملة يقول تكون حال وليست مفعولا ثانيا على الصحيح. إنما الأعمال بالنيات. لكن قبل ذلك هذا الحديث قال فيه عمر سمعت، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وحينما قال سمعت تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه. نأخذ من ذلك فائدة أن الحديث الفرد هو الغريب لا يلزم منه الضعف، فهذا الحديث تفرد به أربعة من الرواة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث رواه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو فرد في أصله، ثم اشتهر بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، والحديث في الصحيحين. لعل من الطريف الأمر أول حديث أخرجه هو هذا الحديث، وآخر حديث أخرجه حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان ربي حمده سبحان الله العظيم. أيضا حديث غريب، فابتدى صحيحه بحديث غريب أعني فرد، وأنهى وختمه أيضا بحديث غريب، وليظهر له أنه لم يقصد ذلك، إنما حصل هذا اتفاقا والله أعلم. على كل حال نأخذ من ذلك فائدة أن الحديث الغريب لا يلزم منه الضعف، فالأمر راجع إلى رواة الحديث وليس على كثرة الطرق. قبل قليل مر بنا من حفظ على أمته له طرق كثيرة، مع ذلك هو ضعيف باتفاق الحفاظ. وهذا غريب تفرد به كما ذكرت أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حديث صحيح، وبعض العلم يرى أنه بالاتفاق يعني صحته. وأيضا نأخذ منه فائدة وهي قبول خبر الواحد، الواحد إذا كان ثقة يقبل خبره ولو تفرد بالخبر. وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أصلها من إن وما، فذلك بعضهم يسميها كافة ومكفوفة. معنى كافة إن إذا دخلت على الجملة الإسمية نصبت الإسم ورفعت الخبر، لكن حينما دخلت عليها ما كفتها من العمل، فلذلك قلنا الأعمال. لو كانت من غير ما قلنا إن الأعمال نصبنا، لكن لما دخلت ما عليها كفتها عن العمل. ومكفوفة يعني ما تأتي في كلام العرب لها عدة معاني، فلما دخلت عليها إن كفتها أيضا عن العمل، فأصبحت تبع كلمة إنما أو نقول حرف زائد. والصحيح في إنما أنها أداة حصر، أداة حصر، نقول إنما حرف حصر، لكن الحصر ليس على الإطلاق، قد تأتي أحيانا ولا تفيد الحصر، لكن نقول الأصل. مثلا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن به البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحي إلي. قال صلى الله عليه وسلم: كل نبي له معجزة، هذه المعجزة تكون سببا في إيمان قومه. قال: وإنما الذي أوتيته وحيا. هل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي؟ لا، فقط له معجزات غير الوحي، لكن أعظم معجزات الوحي. الشاهد من ذلك أن إنما في هذا الحديث لا تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات. عند كلمة أعمال دخلت عليها ال، والقاعدة أن النكرة إذا دخلت عليها ال والمقصود بال الاستغراقية تفيد العموم. إذن كل الأعمال، كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، حينما قال الأعمال يدخل في ذلك عمل الجوارح، يدخل في ذلك عمل اللسان، يدخل في ذلك عمل القلب. القلب له عمل، نعم، المحبة والبغض والإيمان كلها من أعمال القلوب. إنما الأعمال بالنيات. عندنا الباء هنا، هل هي بسبب أو بالمصاحب؟ يعني لا يوجد عمل إلا بنية مصاحبا أو بسبب النية. وحينما قال إنما الأعمال بالنيات، معنى إنما الأعمال بالنيات لا يصدر عمل من شخص عاقل إلا بنية، لا يصدر عمل من شخص عاقل إلا بنية. وفي هذا فائدة للمسلم، لا يمكن شخص معه عقل أن يفعل شيء إلا وقد نوى. فلذلك لو كلفنا الله عز وجل بعمل من غير نية لكلفنا بما لا يطاق. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ، كل أيضا من ألفاظ العموم، كل مضاف وامرئ مضاف إليه. وحينما قال امرئ هذا ذكر، وكذلك الأنثى، لكل امرئ ما نوى من الأعمال، حتى غير المكلف له ما نوى. لكن الفرق بين المكلف وغير المكلف، المكلف له وعليه، أما غير المكلف فله وليس عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى. وحينما قال ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن نأخذ كل أمر تنويه فهو لك. فالعبارة الأولى إنما الأمر بنية أفادت أنه لا يمكن أن يصدر عمل إلا بنية. العبارة الثانية أفادت أن الشخص يؤجر على قدر نيته، فباب الثواب والعقاب على النية. وهذا الحديث لا سيما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، يؤخذ منه قاعدة التداخل في العبادات. ولعلي أشير إلى هذه القاعدة. وحينما قال وإنما لكل له ما نوى، في باب الخير وفي باب الشر، في باب الخير وفي باب الشر، وهذه أيضا مسألة تتعلق بالثواب، متى يثاب الشخص على الأعمال في باب الخير وفي باب الشر، كذلك في باب المباحات متى يثاب. وحين قال لكل امرئ ما نوى، طيب له ما يتعلق بعليه، وهذه مسألة تتعلق بفساد العبادة، إذا نوى فساد العبادة أيضا هذه مسألة ولعل أشير إليها إن شاء الله. فله ما نوى وعليه أيضا ما نوى. فمن كانت هجرته، عندنا من اسم شرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجر أصل كلمة الهجرة هي الترك، الهجرة الترك في كلام العرب. أما في الشرع فالانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ينتقل من بلد الشرك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، هجرته إلى الله ورسوله، يهاجر لأجل ابتغاء مرضات الله عز وجل ورسوله لنصرته والجهاد معه. الهجرة هجرة ترك، وهذه فرض عين على كل شخص فيما يتعلق بالمحرمات، هجرة الترك ترك المحرمات فرض عين على كل مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا هي الهجرة الحقيقية التي تجب على كل شخص بخلاف هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هجرته إلى الله ورسوله. أيضا هناك هجرة فرض عين على كل مكلف، هجرة إلى الله ورسوله، أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته بقوله: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. ثم ذكر فالهجرة الأولى إلى الله، فالهجرة فكل مكلف يجتب عليه هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص فيخلص العبادة لله عز وجل، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم المتابعة. فهذه هجرة فرض عين على كل مكلف. أما الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فتجب على المكلف إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، يتعبد الله عز وجل ويظهر شعائر دينه، وكان قادرا على الهجرة، لأنه قد يكون لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه كما عاجز، وهنا لا تجب عليه الهجرة. لكن لا بد أن نفرق بين شخص في بلاد الكفار ويستطيع أن يظهر شعائر دينه، نقول لا يجب عليه المهاجر، وشخص في بلاد المسلمين ينتقل إلى بلاد الكفر وإن كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه فهنا يحرم. ففرق بين شخص وجد في بلاد الكفار فهذا لا تجب عليه الهجرة وليس آثما إذا كان يستطيع، أما شخص ينتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر هذا محرم إلا لأمر لا بد منه، إما يتعلق به كعلاج أو يخشى على نفسه أو حاجة بالمسلمين، كأن يكون مثلا يعمل في سلك دبلوماسي أو في علم لا يوجد في بلاد المسلمين فيطلبه في بلاد الكفر أو غير ذلك. فمن كان في الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كلمة من هذا اسم شرط، فعل الشرط كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثواب الشر فهجرته إلى الله ورسوله، فثواب الهجرة ثواب من هاجر إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا يصيبها، نقصد الدنيا هجرة مالية، أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ما هاجر إليه في السابق، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ما ذكر والله أعلم الدنيا والمرأة لأجل حقارتها، وهذا ليس دائما، قد تأتي ما ويقصد بها التعظيم والتفخيم. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، لكن هنا أتت ما والله أعلم لأجل بيان حقارة هذا الفعل، فلذلك لم يذكر. إلى ما هاجر إليه، اشتهر أن سبب هذا الحديث بمهاجر أم قيس، وحديث مهاجر بن أم قيس حديث صحيح. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: رجل منا هاجر لأجل يتزوج امرأة سمى أم قيس فسمي بمهاجر أم قيس. الحديث عند الطبراني في الكبير ورواته ثقات، لكن ليس في سبب هذا الحديث مهاجر أم قيس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر إنما أبنت ذكر والله أعلم مثالا، وهي الهجرة إلى الله ورسوله. قال هجرته لدنيا يصيبها، إذن بعض أعمال الخير قد يكون في الظاهر خير وفي البعض الخلاف ذلك. لو تأملنا هذا الحديث وجدنا شخص هاجر لله ورسوله وهذا ممدوح، وشخص هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شخص جمع بين الأمرين يريد الهجرة لله ورسوله وأيضا يريد أن يتزوج أو يريد أن الدنيا لأجل مثل المغنم في الجهاد أو غير ذلك، فهذا من باب المدح والذم. هذه مسألة تتعلق بالتشريك بالعبادة، وأشير إليها إن شاء الله. رواه إماما المحدثين، أصلها إمامان فحذفت النون لأجل الإضافة، إماما مضاف المحدثين مضاف إليه. وكما ذكرت قبل قليل البخاري رحمه الله تعالى ليس له أتباع، بل كان رحمه الله تعالى تنقل لوحده، كذلك مسلم، لكن لا شك أنه قدوة. أبو عبد الله، قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابني بالكسر إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زنبة البخاري من بخارى أعجمي، وما ضاره أنه أعجمي، هو جعفي لكنه بالولاء، وإلا الأصل أن البخاري رحمه الله تعالى من الأعجم. وأبو الحسين مسلم وهو تلميذ للبخاري، وهما أيضا تلميذان للإمام أحمد، فهم رواية عن أحمد لكنها قليلة. ابن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبة إلى قبيلة قشير، النيسابوري من نيسابور. في صحيحيهما، في الصحيحين اللذين مثنى، لو فتحنا لكان جمعا، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح. فالبخاري أصح من جهة السند لأنه يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقيا، ومسلم أفضل بحسن الترتيب وسياق الرواية في محل في موضع واحد، وأيضا مسلم أفضل في المتون لأن البخاري رحمه تعالى كتب صحيحه وهو في السفر يسمع الحديث في مكان ويكتبه في مكان آخر، بخلاف مسلم رحمه تعالى كتبه في بلده وبين مخطوطاته. فألفاظ مسلم لا شك أنها أصح وأدق من ألفاظ البخاري. ونعلم أن صح مسلم ألفه مسلم من غير تبويب، يأتي إلى كتاب الإيمان ثم يسرد الأحاديث كلها، يأتي إلى كتاب الطهارة ثم يسرد الأحاديث، لكن من أتى سواء قيل المنذري أو النووي أو غيرهما هما جعلوا أبواب في صحيح مسلم الكتاب ثم الأبواب المبوبة. أما البخاري رحمه الله تعالى فهو الذي قد بوب كتابه وأكثر من تقطيع الحديث، ولا شك أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. نرجع إلى فقه هذا الحديث، روي في حديث نية المؤمن خير من عمله، ولا يصح من جهة السند لكنه من جهة المعنى صحيح، فالشخص قد يثاب على أعمال بالنية لو كان لا يثاب عليه إلا بالعمل ما استطاع لأنه لا يستطيعها. من ذلك حديث سهل بن حنيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيثاب الشخص بنيته ولو لم يعمل، لكن الله عز وجل عالم منه صدق النية فأناله أجر الشهيد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح البخاري حينما رجعوا من تبوك قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر. قال: رسول في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، فنووا وبذلوا وسعهم لكن لم يتيسر لهم بعجزهم، فأنالهم الله عز وجل أجر المجاهد بنيتهم دون أعمالهم. ولعلي أدخل على ما يتعلق بالثواب، مدام بدأت بالثواب أدخل على المسألة المتعلقة بالثواب، ما يتعلق بثواب الأعمال. العمل إما يكون عبادة محضة أو غير محضة. العبادة المحضة لا بد لها من نية، ولا يثاب عليها الشخص إلا بالنية، لعموم إنما الأعمال بالنيات. أما العبادة إذا لم تكن محضة فإن كان نفعها متعديا فيثاب عليها الشخص ولو لم ينوي. العبادة إذا كان نفعها متعديا ينتفع بها الآخرون فيؤجر عليها الشخص ولو لم ينوي. حديث ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة للدثور، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحتسبون الأجر، إنما الواحد منهم يأتي لأجل الشهوة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مأجورون على ذلك. لماذا؟ لأن نفع الوط متعدي فتنتفع به الزوجة فيحصل به العفاف، وأيضا تنتفع به الأمة لأجل الولد فيؤجر الشخص على الوط ولو يحتسب الأجر. لكن لا شك أن شخص يحتسب الأجر عند الله عز وجل ليس كشخص غافل حين المعاشرة. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزق منه أو يسرق منه إلا كان له صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يزرع الزرع أو يغرس الغرس يؤجر عليه مطلقا سواء نوى أو لم ينوي، والزرع والغرس من النفع المتعدي ينتفع به الإنسان وينتفع به الحيوان، فلذلك يؤجر عليه. إذن هذه قاعدة: كل ما فيه نفع متعدي نؤجر عليه ولو لم ننوي. شخص يجعل شجرة زينة عند بيته، تكبر هذه الشجرة فيأتي السجار فيوقف السيارة تحتها يؤجر. شخص يقوم بتغسيل بيته فتأتي هذه الطيور فتشرب من الماء فيؤجر ولو لم ينوي. نعم، ولو لم ينوي. لماذا؟ لأنه نفع متعدي، فالنفع المتعدي يؤجر الشخص عليه. فعلى هذا ما يأتي به الشخص لأهله من ماكل ومشرب وملبس ومركوب يؤجر عليه ولو لم ينوي، حتى ما يتعلق بتسديد فواتير الخدمات كالكهرباء، الهاتف، الغاز يؤجر عليها. قد يشكل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فاعلموا قصته في الصحيحين حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مريض، فقال له صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يوصي بماله قال: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنفقت من نفقة تبتغي بها حسن وجه الله. إذا فيه نية قال تؤجر عليها. منطوق الحديث إذا نوى يؤجر، مفهوم الحديث إذا لم ينوي لا يؤجر، وهذا يتعارض مع ما ذكرته قبل قليل، وهي أن النفع المتعدي يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي. فالجواب على ذلك يقال حديث سعد رضي الله تعالى عنه دلالة أن لا يحصل الثواب إلا بالنية دلالة مفهوم، فيسميه الأصوليون دلالة لقب، ودلالة المفهوم ضعيفة كيف وقد عارضت دلالة المنطوق في الأحاديث التي ذكرتها. فالصحيح أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث. أيضا مما يتعلق بالثواب، الثواب على التشريك بالعبادة، والمقصود بالتشريك بالعبادة عبادة واحدة يقصد بها الشخص أكثر من عبادة. مثلا أذن العشاء، الشخص توضأ ثم أتى للمسجد، يأتي يصلي ركعتين بنية الوضوء، ربما شخص يأتي بنية الوضوء تحية المسجد، شخص آخر ينوي الوضوء وتحية المسجد، والسنة لعموم حديث بين كل أذانين صلاة، فكل واحد منهم يؤجر على نيته، فمن نوى عبادة واحدة أجر على عبادة، ومن نوى عبادتين يؤجر أجر عبادتين، ومن نوى ثلاث يؤجر ثلاث. ما الدليل؟ عموم حديث عمر رضي الله تعالى وإنما لكل امرئ ما نوى، فكلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فأفاد الحديث أن الشخص يؤجر على كل نياته، فإذا نوى عبادة أجر أجر عبادة واحدة، وإذا نوى عبادتين يؤجر أجر عبادتين، وإذا نوى ثلاث يؤجر أجر ثلاث عبادات. قد ينازع في الدليل، لكن هل هناك دليل أصرح من ذلك؟ نعم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الأصل في الصيام أنه عبادة في ذاته، هذا الأصل، وربما الشخص يصوم بنية أخرى غير نية الصيام، وهي نية حفظ الفرج، فيؤجر على نية الصيام ويؤجر أيضا على نية حفظ الفرج، فعبادة واحدة وهي الصيام يؤجر من وجهين. وهذا الباب، أعني باب تداخل العبادات، باب عظيم يحتاج إلى أمرين أشار إليه ابن القيم رحمه تعالى في الجواب الكافي. الأمر الأول يحتاج إلى همة. معنى همة، كن عندك همة في كل عبادة تحاول أن تكثر هذه العبادة وتنوي عدة عبادات. أيضا يحتاج إلى كما قال ابن القيم وإلى تضلع في العلم، وهذا الذي حد ينقصنا، يحتاج إلى تضلع في العلم، في كل شخص عنده علم يعرف في أي موطن يحصل التداخل وفي أي موطن لا يحصل التداخل. على هذا ما يتعلق بالصيام، يمكن الشخص أن يصوم بنية البيض، يجعل معها الاثنين والخميس، يجعل معها مثلا الست من شوال، وهكذا. باب التداخل باب واسع، لكن يحتاج إلى أمرين كما أشار إليه ابن القيم: الهمة والعلم. ما يتعلق بالثواب في المباحات، المباح من أكل وشرب ولبس ونوم وغير ذلك، الأصل في المباحات أنها مباحة والشخص ليس له ولا عليه، فهي من الأمور الجائزة، لكن أحيانا يؤجر عليها، إما أنها تكون وسيلة للعبادة ولا يمكن أن تأتي العبادة إلا بها، فتكون من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، مثل المشي للصلاة، فيؤجر الشخص على مشيه لأنه لا يمكن أن يصل المسجد ويصلي في الجماعة إلا وقد مشى فيؤجر عليها. مثل البحث عن الماء لأجل الوضوء، يؤجر الشخص عن البحث عن الماء لأنه وسيلة للوضوء، لكن لو في الأمور العادية الأصل أن المشي مباح، أن الشخص يبحث عن ماء مباح. كذلك النوم، النوم الأصل فيه الإباحة، لكن إذا كان عونا على قيام ليل أو على صلاة الفجر فيؤجر عليه. فلذلك في الصحيحين تذاكر أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما في القيام، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: وإني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يقول أحتسب الأجر عند الله عز وجل في النوم كما أني أحتسب الأجر عند الله عز وجل في قيامي. صدق رضي الله تعالى عنه، لولا هذا النوم لما استطاع أن يقوم من آخر الليل. فالأصل في المباحات أنها مباحة، لكن قد يؤجر عليها الشخص إذا كانت من باب الوسائل. أيضا الأمور العادية يمكن تجعل عبادات. كل واحد منكم أتى المسجد وحينما أراد أن يخلع نعليه أو خطيه خلع، لكن بعضكم بدأ بالشمال لأنه السنة، وحينما يريد أن يخرج من المسجد يبدأ باليمين في لبس النعل أو الخف لأنها السنة يؤجر. بخلاف شخص ربما بدأ في الخلع بالشمال لكنه غافل، فلا يؤجر على ذلك. إذن أيضا الأمور المباحة في باب اللبس والدخول ونحو ذلك، فيما يستحب في تقديم اليمين على الشمال أو غير ذلك، يمكن أن نحتسب الأجر كما قال المقيم رحمه الله تعالى: تحتاج إلى همة، كل حركة وسكنة أبحث هل أستطيع أن أجعل عبادة أو لا. نأتي إلى مسألة تتعلق بترك المعاصي، هل الشخص يؤجر على ترك المعاصي؟ من نعم الله عز وجل عين نسأل جل الثبات وحسن الخاتم والزيادة عن الصالح، كلنا ولله الحمد إن شاء الله لا نسرق، لا نزني، لا نشرب الخمر، لا نتعاطى المخدرات، لا 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 لا، معاصي كثيرة تتعلق بالجوارح بالسمع بالبصر لا نفعلها، هل نوجر على هذه التروك أو لا نوجر عليها؟ المسلم إذا ترك المعاصي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى يتركها غفلة عنها، وهذا حال كثير من الناس، أصلا نفسه لا تنازعه ولا تحدثه أصلا بالسرقة بشرب الخمر بالزنا بالسماع المحرم بالنظر المحرم، فهذا يترك المعاصي لكن ليس له ولا عليه. لماذا؟ لأن تركه ليس عبادة. النوع الثاني: لا، شخص تنازعه نفسه في المعصية، وخصوصا من له سابق معصية ثم تنازع نفسه يرجع إليها مرة ثانية، لكنه يتركها لله عز وجل، تنازعه النفس يريد أن يفعل المعصية يتمنى هذه المعصية لكن يترك خوفا من الله عز وجل ابتغاء الثواب، فهذا يؤجر على تركه لأن تركه أصبح بنية فأصبح عبادة. في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه قال: تقول الملائكة: يا رب عبدك فلان هم بالسيئة، قال: انظروه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، في رواية من أجلي. فالله عز وجل أخبر أن هذا الشخص الذي نفسه تنازعه في المعصية تكتب له حسنة، متى؟ إذا كان تركها لله عز وجل خوفا من الله عز وجل، فهذا الخوف وهذا الترك عبادة يجر عليها، أما إذا تركها لا غفلة عنها فليس له ولا عليه. حتى تأتي مسألة وهي إذا تركها عاجزا عنها بدل وسعة لكنه لم يستطع عزل عنها، هذا حكم الفاعل، ولعلي أفصل في هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. كذلك ما يتعلق ب ما لا تشترط له النية من أفعال التروك مثل تطهير النجاسات وغير ذلك، إذا طهرها تعبدا لله عز وجل فيؤجر، إذا كان غفلة فلا يؤجر على هذه الجزئية. مثلا تأتي المرأة ويعطيها نفترض زوجها ملابسه، وستعلم أن مثلا السراويل فيه نجاسة ويخبرها أن فيها نجاسة، فتقوم بالغسل فتؤجر على الغسل، لكنها لا تنوي إزالة النجاسة فلا تؤجر عليها، بخلاف لو قال لها سراويل متنجسة فتقوم بغسلها بنية الغسل وبنية إزالة النجاسة، فتؤجر من هذين الوجهين والله أعلم.